أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على. المقصد الثالث في المفاهيم. قبل أن يشرع الماتن رحمة الله عليه بذكر فصول هذا المقصد المرتبطة بالجمل التي ادعي ثبوت المفهوم لها، قدم مقدمة في بيان المراد من المفهوم. عليكم السلام. ونبين ما ذكره في هذه المقدمة ضمن نقاط. النقطة الأولى: المفهوم في العلوم الرائجة له استعمالات. الاستعمال الأول هو الاستعمال المنطقي، فيطلق المفهوم في قبال المصداق. المفهوم هي الصورة التي ينتزعها الذهن للشيء من عالم نفس الأمر والواقع، هذه يقال له ماذا؟ مفهوم. وما تنطبق عليه تلك الصورة يقال له ماذا؟ المصداق، سواء كان المصداق منحصرا أم كان متعددا. الاستعمال الثاني للمفهوم يطلق ويراد منه مدلول الكلمة. المفهوم بهذا الاستعمال مرادف للمدلول. ما هو مفهوم كلمة أسد؟ أي ما هو مدلول هذه الكلمة؟ والاستعمال الثالث يطلق المفهوم في قبال المنطوق، فما يدل عليه اللفظ يرحمكم الله مطابقة فهو منطوق، وما يدل عليه اللفظ التزاما فهو مفهوم، طبعا في الجملة، وإلا سوف يأتي بعض التفصيلات أنه ليس كل مدلول التزامي يسمى مفهوما، لكن هذا في الجملة. هذا الاستعمال الثالث هو المراد في هذا المقصد. فالمفهوم في المقصد الثالث يقابل ماذا؟ المنطوق. النقطة الثانية في هذه المقدمة في خصائص المفهوم الأصولي. قبل أن ندخل في ذكر تعريف جامع ومانع عن الأغيار، لابد لهذه الحقيقة أن تتضح لدينا بخصائصها حتى بعد ذلك إن أتينا بتعريف نعرف أن هذا التعريف يكون وافيا بتمام المصاديق أم لا. هناك مجموعة من الخصائص للمفهوم الأصولي. الخصوصية الأولى أن المفهوم الأصولي مدلول تركيبي وليس مدلولا إفراديا. فالبحث عن مفهوم المفردات ليس من المفهوم الأصولي، لأن مدلول المفردات مدلول إفرادي وليس مدلولا تركيبيا. وأقصد من المدلول التركيبي النسبة ماذا؟ التامة. هذه الخصوصية الأولى. فمثلا عندما تقول المفهوم من كلمة أسد هو الحيوان المفترس أو هو الرجل الشجاع، هذه ليس مفهوما بالاصطلاح الأصولي. حتى يكون مفهوما بالاصطلاح الأصولي لابد أن يكون ماذا؟ مدلولا تركيبيا، نسبة تام. فمثلا إذا طبقنا ذلك على الجملة الشرطية التي هي من أشهر الجمل التي ادعي ثبوت المفهوم لها، مفهوم إن جاءك زيد فأكرمه انتفاء وجوب الإكرام عن زيد عند عدم مجيئي، وهذا مدلول ماذا؟ تركيبي وليس مدلولا إفراديا. وهكذا سائر الجمل التي يدعى ثبوت المفهوم ماذا؟ لا، هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أن هذا المدلول التركيبي تبعي وليس استقلاليا. وهذا في قبال الكناية. في باب الكنايات يوجد مدلول ماذا؟ تركيبي، لكنه مقصود بالاستقلال. عندما أقول زيد كثير الرماد المقصود بالاستقلال ما هو؟ المعنى الكنائي، وهو ثبوت الكرم له. قد لا يكون عنده رماد ولا نار فضلا عن الكثرة. نعم في مقام الدلالة يوجد تبعية وملازمة، لكن في مقام الإرادة الجدية والمقصود الأصلي للمتكلم هو الكرم وليس كثرة الرماد. بينما في المفهوم الأصولي المقصود الأصلي ليس هو الانتفاء عند الانتفاء مثلا في الجملة الشرطية، بل هو تابع للثبوت عند الثبوت. عندما يقول المولى تبارك وتعالى مثلا في الغنم السائمة زكاة، المدلول المنطوقي لهذه الجملة مقصود أصلي. نعم لازم هذا المقصود الأصلي بناء على ثبوت المفهوم للجملة أن لا يكون هناك زكاة في الغنم المعلوفة. إذن الخصوصية الثانية للمفهوم بالمصطلح الأصولي أنه مدلول ماذا؟ تبعي وليس مدلولا استقلاليا. الخصوصية الثالثة أن المفهوم الأصولي مدلول التزامي. على نحو يكون اللزوم لزوما بينا بالمعنى الأخص. فمثلا الجملة الشرطية التي يدعى ثبوت المفهوم لها، مدعي المفهوم يقول أنه أن انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء مجيء زيد هذا لازم بين بالمعنى الأخص، فلذا يعد من الدلالة ماذا؟ اللفظية لا من الدلالة العقلية. ولذا نحترز بهذه الخصوصية عن مثل الملازمات العقلية. إذا وجب شيء وجبت مقدمته. هذه إيجاب المقدمة من خلال إيجاب ذيها مدلول تركيبي الخصوصية الأولى، وليس مقصودا بالاستقلال الخصوصية الثانية، لكن اللزوم ليس لزوما بينا بالمعنى الأخص، ولذا كانت من الملازمات العقلية وليست من المداليل اللفظية. فالمفهوم بالمصطلح الأصولي مدلول ماذا؟ لفظي. يعني حسب التقسيم المنطقي للدلالة إلى ماذا؟ وضعية وطبيعية وعقلية، يكون من سنخ الدلالة ماذا؟ الوضعية اللفظية. واضح هذه الخصوصية؟ الخصوصية الرابعة للمفهوم الأصولي أن هذا المدلول التركيبي، مش قلنا في الخصوصية الأولى أن المفهوم مدلول تركيبي يعني نسبة تامة يعني في حكم، أن هذا المدلول التركيبي سواء كان من سنخ المركبات الإنشائية أم من سنخ المركبات الإخبارية، ليس من الضرورة أن يكون المفهوم مدلول ماذا؟ إنشائي، قد يكون مدلول ماذا؟ خبر. بالنتيجة حكم ونسبة. هذا المدلول التركيبي ينشأ من خصوصية المعنى الموجود في المنطوق. مثلا لأن تحقيقه يأتي في محله، لنفترض أننا ندعي بأن الجملة الشرطية لها مفهوم، فهذا المفهوم الذي هو الانتفاء عند الانتفاء نشأ من خصوصية التعليق الشرطي، تعليق الجزاء على الشرط مثلا بواسطة الفاء، نشأ من هذه الخصوصية. هذه هي خصائص المفهوم الأصولي. هذه النقطة كم أصبحنا؟ لا النقطة عفوا المقدم، النقطة الثانية يعني. النقطة الثالثة بعد أن عرفنا خصائص المفهوم الأصولي، بماذا يمكن أن نعرفه؟ المفهوم الأصولي له عدة، ذكر له عدة تعاريف. المشهور من بينها تعريفان. التعريف الأول هكذا: أن المفهوم حكم لغير مذكور. التعريف الأول الذي اختاره الحاجبي والعضدي والميرزل القمي: حكم لغير مذكور. التعريف الثاني: أنه حكم غير مذكور، حكم غير مذكور. عدم الذكر طارة يكون قيدا ووصفا للحكم، وأخرى يكون قيدا ووصفا لما؟ لموضوع الحكم. فقولنا حكم لغير مذكور، غير المذكور ما هو؟ موضوع الحكم. أما قولنا حكم غير مذكور، غير المذكور يكون قيدا ووصفا لأي شيء؟ للحكم. أما التعريف الأول فأورد عليه طردا وعكسا. طارة أشكلوا عليه بعدم الجامعية، وأخرى أشكلوا عليه بعدم المانعية. فمثلا الآن إذا جئنا إلى الجملة الشرطية حتى يتضح البحث: إذا جاءك زيد فأكرمه، المفهوم المدعى ما هو؟ إذا لم يجئ زيد فلا تكرم. الحكم ما هو في المفهوم؟ عدم وجوب الإكرام. الآن حرمة الإكرام، عدم وجوب الإكرام، لسنا بصدد تحقيق هذا الآن، لكن كلاهما حكم. الإكرام غير واجب، غير واجب حكم، نفي الوجوب ماذا؟ حكم. أو قلنا لا، هو الحرمة، الحرمة أيضا حكم على كل تقدير. هذا الحكم غير مذكور في منطوق الجملة، لأن المذكور في منطوق الجملة ما هو؟ وجوب الإكرام، لا عدم الوجوب أو حرمة الإكرام. فالحكم غير مذكور. أما موضوع الحكم ما هو؟ الذي يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه، من هو؟ زيد. زيد ماذا؟ مذكور. فإذا جعلنا عدم الذكر وصفا للموضوع، سوف يؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى خروج الجملة الشرطية عن كونها مفهوما أصوليا. ليش؟ لأن الموضوع مذكور، لأنه غير مذكور. فيقال لعدم الوجوب الذي هو المفهوم حكم لمذكور لا حكم لغير مذكور، لأن زيد مذكور في الجملة. واضح الكلام؟ فيؤدي هذا التعريف إلى ماذا؟ إلى خروج أهم جملة ادعي ثبوت المفهوم لها، وهي الجملة الشرطية. يخرج مفهوم ماذا؟ الشرط. نعم. كيف؟ لا، وأنا لا نتكلم عن الموضوع، يعني متعلق المتعلق بالمصطلح الأصولي. الآن الوجوب حكم، هذا الوجوب عرض تعلق بماذا؟ بالإكرام. وبالإكرام فعل تعلق بماذا؟ بمن؟ بزيد. فزيد يقال له متعلق المتعلق، أي الموضوع بالمصطلح الأصولي، سواء كان جملة شرطية أو جملة حملية. واضح الفكرة؟ طبعا في كتب البلاغة مثل المختصر والمطول وحواشيهما ذكروا أن الجملة الشرطية ليس دائما ماذا؟ إنشائية. قد تكون إنشائية وقد تكون ماذا؟ خبرية. وخبرية الجملة الشرطية وإنشائية الجملة الشرطية بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الجزاء. إن كان الجزاء مثل فعل أمر مثلا فأكرمه، فتكون تمام الجملة إنشائية. وإن كان لا فالنهار طالع أو فالشمس مشرقة مثلا، فتكون الجملة جملة ماذا؟ خبرية على كل تقدير. فإذن هذا النقض على هذا التعريف أنه يؤدي إلى عدم دخول الجملة الشرطية التي هي من أهم الجمل التي ادعي لها المفهوم في تعريف المفهوم الأصولي. فهذا الإشكال يرجع إلى ماذا؟ عدم الجامعية. أيضا يؤدي إلى عدم المانعية، فإن بعض الدلالات السياقية عندنا الدلالة على ثلاثة أنحاء كما ذكر ذلك الميرزا القمي في القوانين. عندنا دلالة منطوقية، وعندنا دلالة مفهومية، وعندنا دلالة ماذا؟ سياقية. الدلالة السياقية هي التي قسموها إلى دلالة التنبيه والإشارة والاقتضاء. فمثلا إذا لاحظنا قوله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. طب حولين كاملين كم؟ 24 شهر. وفي آية أخرى وحمله وفصاله 30 شهرا. إذا استثنينا من 30 مدة الرضاع فهي للفصال، فكم يبقى للحمل؟ 16. فاستنتجنا بمقتضى الدلالة السياقية أن أقل الحمل ما هو حكمه؟ 6 أشهر. خب هذا الحكم، ليس مذكورا، ليس مذكورا في الآية، ولكنه ذكر لأي شيء، وحكم لي مذكور لا لغيره مذكور. فإذا أردنا أن نعمم المفهوم الأصولي على ما يسمى بالدلالة السياقية، حينئذ يلزم أن تكون الدلالة السياقية خارجة عن تعريف المفهوم. في قبال ذلك ما يسمى بمفهوم الأولوية، الذي هو بالاصطلاح يسمى مفهوم ماذا؟ يسمى مفهوم الموافقة. نلاحظ أنه في الآية الشريفة ويقوله ولا تقل لهما أف، في الآية الشريفة المفهوم منها حرمة الضرب، فطارة نقول الموضوع غير مذكور فتدخل في المفهوم، لكن الحكم ماذا؟ إذا كان غير المذكور صفة للموضوع، يعني الحكم لابد أن يكون ماذا؟ مذكورا. فما المقصود من الحكم؟ هل هو شخص الحكم أو جنس الحكم؟ وهذا سوف يأتي تحقيقه. فإذا أردنا شخص الحكم، الشخص الثابت لأف ليس هو الشخص الثابت لأي شيء للضرب. على كل تقدير هذا التعريف الذي ذكره الميرزا القمي وانتخبه الميرزا القمي رحمة الله عليه يبتلي بمثل هذه الإشكالات، بخلاف ماذا؟ التعريف الذي الآخر، وهو أن يكون عدم الذكر وصفا للحكم، فيشمل الجملة الشرطية، لأن عدم وجوب الإكرام لم يكن مذكورا في المنطوق، يشمل الجملة الوصفية عدم وجوب الزكاة ليس مذكورا في المنطوق، لأن المذكور في المنطوق هو وجوب الزكاة لا عدم الوجوب، وهكذا سائر الجمل التي ادعي ثبوت المفهوم لها، بل تلك الخصوصيات التي أشرنا إليها تنسجم مع أي تعريف؟ تنسجم مع تعريف أن المفهوم حكم غير مذكور. لو كان المفهوم حكما مذكورا لما كانت دلالته تبعية والتزامية، كانت دلالته ماذا؟ منطوقية. فالذي ينسجم مع تلك الخصائص هو هذا التعريف. ثم في الأخير يعتذر الماتن عن إثارة مثل هذا البحث الذي هو لا ينسجم مع ماذا؟ مع مبناه في أي شيء؟ في كون هذه التعاريف التي بين أيدينا هي تعاريف لفظية، الغرض منها تقريب الفكرة إلى الذهن، فلا يشكل عليها بالطرد والعكس. لكن بالنتيجة بالأولى أن ننتخب هذا التعريف لأنه أدق. وفي الواقع إذا رجعنا إلى كلمات القدماء مثل العضدي وابن الحاجب والآمدي، نجد أنهم لم يكونوا بصدد تعريف مطلق المفهوم، وإنما كانوا بصدد تعريف ماذا؟ المفهوم المستفاد من قوله صلى الله عليه وآله في الغنم السائمة ماذا؟ زكاة. ففي الغنم السائمة زكاة، وبالمفهوم ما هو؟ عدم الزكاة في أي غنم؟ في الغنم المعلوفة، غنم المعلوفة غير مذكور. على كل الأمر سهل. النقطة الرابعة في هذه المقدمة ترتبط في أن المفهوم هل هو وصف للدلالة أم هو وصف للمدلول؟ دلالة ومدلول، ما الفرق بينهما؟ هو الفرق بين النسبة وبين أحد طرفيها. المدلول أحد طرفي النسبة، لأن الدلالة قائمة في أي شيء؟ في الدال والمدلول. أحد طرفي هذه النسبة هو المدلول، فالمدلول غير ماذا؟ الدلالة. فهل المفهوم وصف للدلالة أم وصف للمدلول؟ قد يقال للوهلة الأولى أنه واضح لابد أن يكون وصف للدلالة، لذا العلماء يعبرون يقولون الدلالة منطقية والدلالة مفهومية، يقسمون الدلالة إلى منطقية وماذا؟ ومفهومية، كما يقسمون الدلالة إلى ماذا؟ مطابقية وتضمنية والتزامية. إذن لا ينبغي أن نطرح هذا البحث لوضوحه، أن المفهوم وصف للدلالة كما المنطوق. لكن يقول المصنف صرف تقسيم الدلالة إلى منطقية ومفهومية لا يدل على أن المفهوم وصف للدلالة، لأن التوصيف كالإسناد، كما أن الإسناد ينقسم إلى قسمين، إسناد إلى ما هو له وإسناد إلى غير ما هو له، يعني إسناد حقيقي وإسناد مجازي، كذلك التوصيف. قد يكون توصيف الدلالة بالمفهوم توصيف لغير ما هو له، وهذا هو الحق. وإن كان المصنف يقول أصلا هذا البحث غير مهم، لكن من باب ذكرناه باعتبار أن لفظة المفهوم صيغة ماذا؟ اسم مفعول، بخلاف ماذا؟ لفظة الدلالة. فالذي يتناسب مع المفهوم هو المدلول للدلالة. على كل الأمر في ذلك سهل ولا يترتب عليه أي أثر. هذه النقطة كم؟ الرابعة. النقطة الخامسة والأخيرة، هل البحث في المفاهيم صغروي أم كبروي؟ ظاهر بعض التعابير يوهم أن البحث ماذا؟ كبروي. ها؟
مثلا في بعض الكتب هكذا يعبرون.
هل المفهوم حجة أم لا؟ البحث عن الحجية ونفيها بحث ماذا؟ كبروي، بخلاف البحث عن ظهور صيغة الأمر في الوجوب، هذا بحث ماذا؟ صغرى. في الواقع البحث عن المفهوم بحث ماذا؟ صغروي لا كبروي. نحن نبحث عن أن تلك الجمل التي ادعي ثبوت المفهوم لها هل هي ظاهرة في ذلك؟ جملة الشرطية هل هي ظاهرة في الانتفاء عند الانتفاء أو ليست ظاهرة؟ على تقدير ظهورها تندرج تحت كبرى حجية الظهور، فلا محالة يكون البحث بحثا ماذا؟ صغرويا. المقصد الثالث في المفاهيم، وهي أن المفهوم كما يظهر من موارد إطلاقه هو عبارة، طبعا المفهوم الأصولي هو عبارة عن حكم إنشائي. عندما قال حكم يعني نسبة تركيبية، فيخرج عن ذلك ماذا؟ المفهوم من لفظة أسد، لأن هذه النسبة ليست نسبة تركيبية. هو عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري. من أين نشأ؟ تستتبعه، ليس مقصودا بالذات، دلالة عليه ليست بالاستقلال، تستتبعه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ. هذه الخصوصية لنفترض الآن سوف يأتي عند المشهور مثلا في الجملة الشرطية، هذه الخصوصية ما هي؟ هي اللزوم الترتبي العلي الانحصار. هذه الخصوصية التي يدعى أنها مستفادة من اللفظ، وهذه تقتضي ماذا؟ تقتضي المفهوم. فإذن المفهوم مستتبع من تلك الخصوصية التي يدل عليها اللفظ. تستتبع خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصية، ولو كانت هذه الخصوصية بواسطة ماذا؟ بواسطة ماذا؟ الإطلاق ومقدمات الحكمة. لأنه سوف يأتي مثلا الذين قالوا بأن الجملة الشرطية تدل على المفهوم، وأن اللفظ يدل على اللزوم ترتب العل الانحصاري، بعضهم قال تدل على ذلك بالوضع، بعضهم قال تدل عليه ماذا؟ بالإطلاق ومقدمات الحكمة. هذا لا يهمنا، المهم اللفظ فيه خصوصية استتبعت ماذا؟ الانتفاء عند الانتفاء. وكان يلزمه لذلك، يعني لتلك الخصوصية، وافقه في الإيجاب والسلب. وافقه في الإيجاب والسلب، هذا أي مفهوم؟ موافق. أو خالفه، هذا مفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة ينحصر بأي شيء؟ بقياس بالأولوية، والذي يعبر عنه فحوى الخطاب، وفي بعض التعابير يعبر عنه بلحن الخطاب، هذا كلها أو مفهوم الأولوية. أي لأنهم عندما بحثوا المفاهيم قسموه إلى قسمين. فمفهوم إن جاءك زيد فأكرمه مثلا لو قيل به، لأنه الآن نحن لسنا بصدد إثبات أن أي جملة لها مفهوم. قضية شرطية سالبة بشرطها وجزائها، يعني لم يجئ زيد فلا تكرمه. لازمة للقضية الشرطية التي تكون معنى القضية اللفظية، وتكون هذه القضية اللفظية لها خصوصية التي قلنا ما هي هذه الخصوصية؟ اللزوم الترتب العلي الانحصاري. عند المشهور طبعا، عند مثل المحقق العراقي والشهيد الصادر هذه الخصوصية شيء آخر، المهم في خصوصية. بتلك الخصوصية كانت مستلزمة لها لتلك الشرطية السالبة، فصح أن يقال إن المفهوم إنما هو حكم غير مذكور، فالذي هو غير مذكور ما هو؟ الحكم، لا أنه حكم لغير مذكور كما فسر به، وقد وقع فيه النقض والإبرام بين الأعلام، مع أنه لا موقع له كما أشرنا إليه في غير مقام، لأنه من قبيل شرح الاسم كما في التفسير اللغوي. طبعا في محله أيضا أشرنا إلى إشكال للمحقق الإصفهاني أن صاحب الكفاية خلط بين شرح الاسم والتعريف اللفظي، أن هذان شيئان وليس شيئا واحدا، لكن أجبنا فيما سبق عن ذلك. ومنه قد انقدح حال غير، طبعا هناك تعريف أخرى، فمن هذه الجملة الأخيرة أنه لا داعي للبحث عنها ما دام هي لشرح الاسم، انقدح أنه التعريف الأخرى أيضا من هذا الباب. ومنه قد انقدح حال غير هذا التفسير مما ذكر في المقام، فلا يهمنا التصدي لذلك. هذا البحث الآن نقطة حسب ترتيبنا كانت الثالثة أتصور. كما أنه لا يهمنا بيان أن المفهوم من صفات المدلول أم من صفات ماذا؟ الدلالة. لا يهمنا لعدم ترتب أثر على ذلك، وإن كان بصفات المدلول ماذا؟ أشبه. وجه الأشبهية ذكرناها، أن المفهوم اسم مفعول يتناسب مع المدلول. طيب إذا هذا وتوصيف هذا الدفع داخله، أنه كيف تقول من صفات المدلول والحال أن العلماء يقسمون الدلالة إلى منطوقية ومفهومية؟ أقول فليكن، يكون هذا التوصيف بغير ما هو له. وتوصيف الدلالة به أحيانا كان من التوصيف بحال المتعلق، يعني غير ما هو له، وقد انقدح بذلك البحث الأخير أن هذا النزاع في المفاهيم هل هو نزاع ماذا؟ صغروي أم كبروي؟ يقول وقد انقدح من ذلك أن النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه في الحقيقة يرجع إلى أين؟ إنما يكون في أن القضية الشرطية أو الوصفية أو غيرهما هل تدل بالوضع أو بالقرينة العامة على تلك الخصوصية المستتبعة لتلك القضية الأخرى أم لا تدل؟ هل هي ظاهرة في ذلك أم لا؟ فالبحث مثل صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، بحث صغروي لا بد من أن نضم إليه والظهور حجة. وهذا التعبير الموجود في بعض الكلمات أن المفهوم حجة أو ليس بحجة، هذا فيه مسامحة. إذا دلت الجملة على تلك الخصوصية التي تستتبع المفهوم تندرج تلك الجملة حينئذ تحت كبرى حجية الظهور، والتي سوف تنقح في القسم الثاني من الأصول أن الظهور ماذا؟ حجة. وإلا لو كان البحث عن الحجية كان ينبغي بحث المفاهيم، وين نبحثه؟ في بحث الحجج في الأمارات الظنية. على كل تقدير هذا تمام الكلام في هذه المقدمة. غدا إن شاء الله نبحث في الفصل الأول في مفهوم الجملة الشرطية، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله أعمالكم، الحمد لله على سلامتكم جميعاً.